صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، القرآن الكريم أولى ليلة القدر عناية. وقد يسأل سائل يقول أن الأوقات هي عبارة عن بعد من الأبعاد اللي ما تفترق عن الأشياء، يعني احنا ما عندنا شيء ما يحتاج إلى وقت، كل الأشياء تحتاج إلى وقت، أي عمل من الأعمال. ويبقى الوقت بصورة قهرية مندمج مع الأبعاد الباقية. يعني مثلا هلا أقرب لك المعنى، يعني احنا عندنا الآن الأبعاد طول وعرض وعمق، هنسميها أبعاد. زين، الوقت بعد من الأبعاد مثل الطول والعرض والعمق، عينه، بس هذا بعد قهري، يعني انت ما تقدر تلقى شيء الوقت مو منتجد وياه، الوقت منتجد ويا الاشياء. فما يفرق ان تكون هالليلة او ذيك الليلة، شنو الفرق ان ليلة القدر تأخذ هالميزة؟ ليش؟ الحقيقة ان الوقت ظرف من الظروف، وقطعا احنا نعرف الظرف يأخذ اهميته من المظروف. يعني الان قطعا اذا وعاء اكو بي ذهب غير وعاء بي تراب، صندوق اذا بي ذهب يأخذ قيمته من الذهب، وصندوق اذا بي تراب ايضا تتحدث قيمته بالتراب باللي بيه في داخله. فالظاهر هنا ان بعض الاوقات اللي اولتها الشريعة الاسلامية عناية، هذه اخذت هالعناية لاهميتها، يعني لما فيها من الاحداث. زين، من بعد هالمقدمة خلي نجري الحديث النبوي الشريف. الحديث النبوي يقول ان الله اختار من الايام يوم الجمعة ومن الليالي ليلة القدر ومن الشهور شهر رمضان. هاي عدنا ثلاثة، خلينا نشوف شنو وجه الاختيار وشنو اللي بيهن خلاهن مميزات. نجي بالاول الى شهر رمضان اللي تقع ليلة القدر فيه. شهر رمضان بالواقع انما اخذ هالاهمية لان شهر رمضان اولا بانتصار وين؟ في ميادين العقيدة، وبانتصارات في ميادين النفس، وبانتصارات في ميادين الحرب. يعني ثلاث اقسام من الانتصارات في هذا الشهر المبارك. اولا انتصارات في ميادين العقيدة. احنا نعرف ان الجزيرة العربية والارض كلها، مو بس الجزيرة العربية، كانت غارقة بالظلام. يعني الناس كانوا اما وثنيين واما معطيين ملاحدة، واحسن الفروض اللي عندهم يهودية او نصرانية، فالارض كانت غارقة بالظلام. قطعا العقيدة هنا، العقيدة تعتبر بمثابة الروح بالنسبة للجسم. الانسان اذا ما عنده عقيدة اعمال كلها تكون اعمال ما بيها طابع خلقي ولا بيها طابع انساني، لان العقيدة مهمتها تنظيم الطابع الخلقي والطابع الانساني. فلما اجى الاسلام انتصر في ميدان العقيدة ايش وقت بهذا الشهر المبارك، وحتى قبل الاسلام، لان انا اتفكر اول ليلة من شهر رمضان المبارك ذكرت لك ان الرسالات السماوية كلها نزلت بهذا الشهر، يعني الصحف والزبور والتوراة والانجيل والقرآن كلها نزلت في هذا الشهر الكريم. طيب، فاذا كان هذا الشهر هو وعاء للرسالات، معنى ذلك ان هذا الشهر حمل انتصار في ميادين العقيدة، يعني انزل الى الارض التوحيد بدل الشرك، وعبادة الله بدل عبادة الاصنام، وانزل ايضا الاثار الاخلاقية المترتبة على الاديان بدل الاثار الهمجية وبدل التصرفات الوحشية، فاكو انتصار في ميادين العقيدة. انتصار، نعم، في ميادين العقيدة. يكفي ان اضرب لك امثلة بسيطة شلون انتصر في ميادين العقيدة. يعني تصور ان هذا اللي يوقف له على رأس صنم ويجيب له زبدة وخبز يريد يوكله للصنم، ويأتي ثعلب يقف على رأس الصنم يأكل الزبد والخبز ثم يعصل، يعصل يعني بال على الصنم، جه يوقف هذا يقول رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. طبعا لما تصل النفس البشرية الى هالدرجة من الهبوط بحيث تعين لها خشبة تعبدها وهي لا تضر ولا تنفع، هذا اولا اجراء بالعقل الانساني، ثانيا شنو هو المردود من العقيدة بالنسبة الى تهذيب الانسان؟ مفروض العقيدة تهذبه، هذا اذا قدام الصنم، الصنم الشطي من وسائل التهذيب، الشطي من الوسائل الانسانية اللي تهيئ لان يكون انسان بالمجتمع، شيء. لكن لما اجت عقيدة الالوهية، اجت عقيدة التوحيد، لا، خلت نفسها عامرة بالايمان، عامرة بالخلق، عامرة بالتقوى، عامرة بالنفع العام، اصبح يمشي وهو يحمل هذا الشعار، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الى اخرها المثل، المثل اللي جاءت الاديان لترشيخها. طبعا اكو انتصار في ميادين العقيدة، بينما كان الانسان معطل صار يعتقد بوجود خالق، بينما كان ما يجد للكون طعمة صار يجد للكون طعمة، لان الكون الى غاية، بينما كان يعتقد ان هي الا حياتنا الدنيا نموت فيها ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، يقول لك هي الحياة شاحة ما وصراع، يومين ثلاثة نصارع، ياهو القوي ياكل الضعيف، لان بعد يومين راح يذبوني مثل الدودة بالتراب وينتهي كل شيء. اجا القرآن الكريم يقول له لا، افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. احنا اول امر لما خلقناك ما تعبنا، مرة اخرى مو تعب، ما راح نتعب لما نطلعك من التراب، اصبح لا يشعر بعد هالعالم اكو عالم اخر، هذا انعكس على سلوكه، يعني انتقل من كونه وحش الى كونه انسان يشعر بمسؤولية. بطبيعة الحال هذه تلعب دورها الانتصارات في ميادين العقيدة. وهي منو حملتها؟ حملتها رسالات السماء، وكلها نزلت في هذا الشهر الكريم، هذا الانتصار في ميادين العقيدة. اكو عندنا انتصار في ميادين النفس. الانتصار في ميادين النفس شلون؟ يعني انت قد تلقى لك واحد من الناس يقدر يحكم دنيا، يحكم شعب، لكن ما يقدر يحكم نفسه. شو تنبه لي زين؟ لان النفس مو سهل حكمها، لا تصور حكمها سهل. سهل جدا ان يحكم الانسان الملايين، لكن مو سهل ان يكثف رغباته، ولا سهل ان يسيطر على غرائز اللي تجمح بيه. جدا مو سهل. النفس يعني عنيفة وقوية، يعني انا اقدر اسيطر على واحد اهذبه، لكن نفسي اهذبها، امنعها من الطمع، امنعها من ان تنزل الى الغرائز، امنعها من التشفي والحقد والانتقام والانحراف. ابدا مو شيء سهل. يعني صدقني ان الانسان في سبيل ان يسيطر على نفسه يحتاج الى جهود الجبابرة. النفس الحقيقة جامحة، النفس جامحة، والجامح تجد صعوبة في السيطرة عليه، وخصوصا والإنسان يحب نفسه، وخصوصا ما يتصور أن العيب منه عيب أبدا. يعني في الواحد من عندنا لو ارتكب خطأ حبا لذاته أو أنانيته تخليه فلسف الخطأ، يصير صفة أخرى. الخطأ ما يسمي خطأ، الجريمة ما يسميها جريمة، يخلع عليها نعت من النعوت، يخلع عليها نعت آخر حتى يبررها، فتلون من التبرير. هذا موجود. يعني مثلا أضرب لك مثلا، يأكل حرام ما يقول أكل الحرام جريمة، يقول شو يسوي؟ شو يسوي؟ الله كاتب عليه. أنا شو أدري؟ الله كاتب عليه أكل حرام. شلون يعني الله كاتب عليك تأكل حرام؟ يعني ماكو طريق اخر الا طريق الحرام. مثلا يجي ينزل الى الرذيلة. ليش تنزل الى الرذيلة؟ يقول انا شو اسوي؟ يعني انا المجتمع قاشي علي وما داي يفسح لي مجال لان اخذ الطريق المشروع. ادري بس هذا مو مبرر، ما يخليك تفقد الاختيار. الانسان اللي حبه لنفسه يبرر الجريمة، يعطيها صفة اخرى. لاحظت؟ يجي هذا الشهر الكريم يدرب الانسان، يربيه تربية عالية، يقول له لا ترى انت اكبر من الغريزة. لا تتصور اذا عرفت نفسك اصغر من الغريزة الخنفساء افضل منك ابدا. لانه خوش شنو فرقك انت اذا الخنفساء تسيرها الغريزة، اذا الحيوان الهابط تسير الغريزة، هاي افضل منك لان ما عندها عقل. انت عندك عقل، عقلك طرحت جانبا وخليت الغريزة تهبط بيك الى مستوى اوطأ من مستوى الحيوان. لا، انت اكبر من الغريزة. شلون هو اكبر؟ فعلا يسيطر على الغريزة. الان بمحض اختياره يصبح عليه الصباح لا ياكل ولا يشرب ولا يشبع اي غريزة من الغرائز، ثم يجي الى غرائز الاخرى ايضا يشلها يوقفها. اذا شتمك احد فقل اني صائم. نعم، تمر انت كنت تحفظ لسانك عن الكذب، كنت تصوم جوارحك عن الخطأ. هذا انتصار، وانتصار ضخم في ميدان النفس، لا تصور بسيط، لا، انتصار جدا ضخم. زين، الى جانب هذا انتصار في ميدان اخر من ميادين النفس، وهو ميدان الشح. يمر هذا الشهر الكريم، يعني شوف اكو ظاهرة عند المسلمين واضحة بهذا الشهر، ان الواحد يرغب ان يساهم مما اعطاه الله. اقدر افطر بواحد، اقدر احسن الى واحد، اقدر انقل شيء من الخير الى بيت بجانبي. زين، فدلون من الشعور بالتعاطف بيني وبين المسلمين موجود، اني انا بوقت الافطار مو وحدي، لا، فمثلا 500 مليون، نبه لي دول الان مثلي ينتظرون ساعة الافطار، هواية شعور بان دولة اشركي دولة اهلي انا اندمج معهم بعقيدة. هذا اللون من الشعور يبعث في النفس الاعتزاز. واقع هذا انتصار كلها انتصارات في ميادين العقيدة وكلها تجي بمحض الاختيار مو مفروض علي فرض. وشوف هنا يعني انا ما مفروض علي اني ما اكل، لا انا فارض على نفسي. هو هذا معنى تربية النفس، ابراز الارادة للهيمن على باقي الغرائز، وهذا دور جدا مهم. اذا انتصار الى جانب الانتصار في ميادين اجتماعية، في ميادين نفسية موجود انتصاره، في ميادين عقيدة وميدان نفس. بعد انتصار في الميادين الحربية. زين لاحظ احنا عندنا موقعتين الواقع في هذا الشهر الهن قيمتهن في تاريخ المسلمين. الواقعة الاولى واقعة بدر. واقعة بدر منين اكتشفت قيمتها؟ اكتشفت قيمتها بانها الواقعة الاولى، يعني اللي تسميها معركة حربية هي المعركة الاولى، لان اللي قبلها كانت سرايا ما كانت اكو حروب. يودي رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة عشرية من السرايا تتصدى الى جماعة تتقاتل وياها، اما حرب ومقابلة جيش بجيش وبما للحرب من مواصفات هاي ما صارت الا في اول واقعة وهي واقعة بدر، ولذلك يعبر عنها بام الوقائع. هاي الواقعة تقدر تعتبرها بها تأصيل، بها تأسيس، واقعة رائدة، يعني انها هي اللي غرست اسس الاسلام. لانه لو انهزموا المسلمين بها الواقعة، لو لم ينتصروا كان يتغير تاريخ الاسلام كله. لكن الانتصار هذا مكن الاسلام من ان يقف على قدميه، ومكن الشرك من ان يندحر، او بالاحرى خلى الشرك يندحر. اندحر فعلا، كسر شوكة قريش وكبرياء قريش، لان ابطال قريش تصرعوا بها الواقعة. ولذلك كانت واقعة بدر واقعة اصطرعت فيها شنو؟ روح الاسلام مع روح البغي عند قريش. والحال عقلاءهم نهوهم، يعني مثلا عتبة جمع رجالات قريش قالوا مثلوا وين طالعين قاتلون محمد؟ قالوا لبلا، محمد اتحدى كبرياءنا وطلع جماعة من اصحابه اعترضوا عيرنا وتجارتنا، افسد شباننا، شتم الهتنا، مش منتظرين بي بعد؟ قلهم اسمعوا، اعصبوا هذا الامر برأسي، اعطوني مجال اتفاهم وياكم. قالوا لا بلا، قلهم محمد واحد من ثلاثة، اما ان يكون صادق نبي، واما ان يكون مو صادق طموح يعني يريد يحكم، واما ان يكون كاذب، واحدة من ثلاثة. ان كان نبي فانتم اسعد العرب به. ما اتصور انه الله عز وجل ينعم عليكم بنعمة اكثر من انه يبعث فيكم نبي منكم. ولذلك القرآن الكريم المعنى يسجله، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم. فيقولهم انتوا اذا كان محمد نبي وطالع من بين اظهركم هذا موضع فخر، معناه انتوا ناس مؤهلين لان يبعث منكم نبي، يعني معناه انتوا شريحة مختارة، لو لم تكونوا شريحة مختارة ما طلع منكم نبي. فهي انتوا لازم تحمدوها، ولازم هالمكسب هالانجاز هذا تتمسكون به، واما لا مو نبي وانما طموح رجل يريد يحكم. غذوا طموحه، نموا هالطموح اللي عنده، لانه تعيشونه بظله، يعني ايش احسن منها ان يجي واحد من عندكم يحمل هالعنقوان يحمل هذا الطموح وراح تعيشون في ظله. واذا لا والله اذا الاثنين هن مو موجودات كذاب تكفيكموه ذؤبان العرب، انتوا ليش تقطعون ارحامكم تلوثون ايديكم بدماء اهلكم وابنائكم؟ وفعلا عقلاء قريش استحسنوا الصخوبة والرأي، لكن اللي قام وخرب ابو جهل، وقف وقال خرف عتبة، هذا مخرف بعد ما عنده عقل، اسقوه شويق خرف عتبة. قام لبسيف قال له يا مصفر أسته، هل مثلي تقول هذا؟ بس ما يعني خرب عليه الخطة، وإلا أوشكت أن تثمر وأن يرجعوا. وطلعوا بكبريائهم وبما يملكون من سلاح ومن غطرشة ومن قوة، ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل سلاح العقيدة، ووقف يمد يده إلى السماء يتطلب من السماء النصر، لأن المعركة معركة حاسمة، إما أن تنهزم العقيدة أو تنتصر. وإلا في واقع الأمر أنت إذا تقعد تسوي موازنة، إذا تقعد تسوي موازنة بين العدد والعدة ما تلقى نسبة إطلاقا. كل ما أقعدهم كان خيل اثنين، خيل اثنين عدهم، والباقي يتعاقبون على البعير الواحد، كل ثلاثة من الصحابة كل أربعة يتعاقبون على بعير، يركب لواحد فالساعة وينزل يركب الآخر، إلى أن يوصلون للمعركة ورجليهم قد حفيت. كل ما أقعدهم خمسة سيوف، خمس سيوف، كل ما عندهم جريد من النخل، هذا كل اللي عندهم. وبنفس الوقت فرد مجموعة أتعبها الجهد والعناء، خصوص المهاجرين، طلعوا عراة، طلعهم من مكة عراة لا يمتلكون شيء، مجردين من أهلهم ومن أموالهم، لكنه أكو تعبئة نفسية كانت، مشكلة هنا أكو إيمان بقضيتكم، كانت تعبئة نفسية لا حدود لها، يعني لا يقوى الإنسان على وصفها، لأن دول كانوا يتبادرون. يعني مثلا عمرو بن الجموح، عمرو بن نضير، عمرو بن الجموح رجل أعرج، يقول للنبي أنت ايش جايبك؟ أنت الله عز وجل مريحك من الجهاد وما عليك حرج، يقول له أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تمنعني. هاللون من الإقبال اللي ما إلى حد، فعلا نزلوا إلى الساحة وهم هالمجموعة 313، وكان الإنجاز الكبير لهالرجل، الإنجاز الكبير لأبي تراب، لهذا الذي حمل على عاتقه مهمات ساحات المسلمين، وكان فيها الساعد الأول والسيف الأول، نعم 35 من القتلى بيده، والباقي بيد الصحابة وبيد الملائكة. وانتهت الواقعة، وكانت واقعة أعزت الإسلام والمسلمين ودحرت الشرك ومكنت الإسلام من أن يقف. فهذا انتصار، وانتصار كبير. انتصار الثاني مثلا واقعة فتح مكة، والصور هذه شبه لها صدى، كانت واقعة فتح مكة لأنه أصداها بأنها مو بس دحرت الشرك وقضت على ركائزه، لأن رسول الله طلع بجيش أول مرة يحصل على هالجيش العدد 12,000، ويدخل إلى مكة وقريش بعد بقايا كبريائها وبقايا سيوفها وبقايا أسلحتها كلها تتهاوى تحت أقدام الصحابة، ويجي رسول الله صلى الله عليه وآله يوقف بمضيق الوادي، ويوقف أبو سفيان، وتمر عليه كتائب النبي، وهو يقول للعباس بن عبد المطلب لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، قال ويحك ما هو الملك وإنما هي النبوة. النتيجة دخلوا من باب كده، لما دخلوا من باب كده أحد أبواب مكة خرجت عذارى قريش، كل وحدة تحمل خمارها تضرب صدر الفرج. تبسم النبي، شاف المنظر، تذكر أبيات حسان، عدمتم خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النشاء. ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله رأسا يريد يصلي ركعتين بالكعبة، يريد يصلي ركعتين، اجى لقى باب الكعبة مغلقة، وهذا الساجن مال الكعبة ما اخذ المفتاح ورايح. ارسل النبي صلى الله عليه واله ابعث لنا المفتاح، ابى ان يبعث المفتاح، حاول ابى. ارسل له امير المؤمنين سلام الله عليه، قال له اعطني المفتاح، امتنع، لوى يده اخذ المفتاح، فتح الكعبة ودخل رسول الله صلى الله عليه واله صلى ركعتين واوعز الى بلال، قال له اصعد اذن. صعد بلال. ها تأمل انت اقدار واوضار 365 صنم على سطح الكعبة، يحاول رسول الله ان يغسلها بصوت بلال في لحظة من لحظات السمو، ان يرفع كلمة التوحيد على هذا التعدد المجري، يرفع كلمة لا اله الا الله على 365 من الالهة. وصعد بلال ملأ أرجاء مكة بصوته الجهوي. وكم كانت غبطة النبي وغبطة المسلمين بأن الله عز وجل استنقذ الكعبة وهي أكرم بيت من أيدي الشرك، واستدعى علي بن أبي طالب فأصعده على كتفه وطهر الكعبة من الأصنام. نعم الحقيقة يقول له واحد من الشعراء، يقول له هذا جميل، ادخرت إليك السماء، لأن هي لما خلتك تنولد بالبيت أنت جازيت للبيت. يقول له السيد رحمه الله سيد رضا، لما دعاك الله قدما لأن تولد بالبيت فلبيته جزيته بين قريش بأن طهرت من أصنامهم بيته. وفعلا كان يأخذ الصنم يضرب به الآخر ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، حتى طهر الكعبة من الأصنام. وارتفع لواء لا إله إلا الله على معقل الشرك، وطهرت الكعبة من ذلك الدنس. وأي إنجاز حربي أكبر من هذا الإنجاز؟ تتصور دول رجالات قريش هربوا يمينا وشمالا، كل واحد لا يلوي على شيء، تركوا كل شيء. طبعا هذا انجاز حربي. في هذا الشهر المبارك ايضا حولت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة، بس مو معناه فقد بيت المقدس اهميته، لا لا، بقي بيت المقدس يحتل تلك الأهمية، أن كان القبلة الأولى، كان القبلة الأولى للمسلمين. الله عز وجل عندما حول الاستقبال عنه لم يحول أهميته عن النفوس، بل هو واد مقدس وبيت مقدس ودار للأنبياء ومهبط من مهابط الوحي. بس المهم ان بهذا الشهر من الانجازات ايضا تحويل القبلة الى الكعبة. فلذلك يعني لوجود هاي اشياء كثيرة في رمضان صارت، لوجود هذه الاشياء الحديث النبوي يقول الله عز وجل اختار من الشهور شهر رمضان. ليش؟ لان محتواها المحتوى الضخم. بعدين واختار من الايام يوم الجمعة. ليه؟ طبعا لانها ظرف لامر مهم. شنو هو الامر المهم؟ الامر المهم اجتماع المسلمين، واجتماع المسلمين قطعا هذا يلعب دور شكور تتصور مهم في التفكير الاسلامي. مهم ليش؟ لانه الحقيقة هالوسيلة هاي يعني وسيلة الصلاة اللي تجمع اهل لا اله الا الله في مكان واحد، واللي توحد آلامهم وآمالهم ومشاعرهم، وتخلي المسلم يطلع على المسلم وعلى ما عند المسلم، لانه المسلم الواقع لعل المسلمين يجهل بعضهم بعضا. انا هاكد لك يجهل بعضهم بعضا. ليش تروح بعيد يعني؟ خصوص اذا ترقى ما عدا وسيلة اعلام تعبر عن نفسها. نبهي. لما ما عدا وسيلة اعلام تعبر عن نفسها اعتقد انها تبقى في طي الكتمان. اللي ينتمي الى اي مذهب من المذاهب الاسلامية ما دام اسلامي. ليش؟ لان انجاز الي انجاز ها الي. لان كلها هذه جداول. هاي الجداول تأخذ منين؟ تأخذ من نبع واحد. اذا كانت الجداول تأخذ من نبع واحد انا ما عندي مانع ان ابشر بهذا الفكر سواء كان فكري او فكر المذهب الاخر. هاي الروح الإسلامية الصحيحة. أما أن أتعمد أن أتجاهل شريحة إسلامية كبيرة هذا لا يلتقي مع الإسلام بشيء أبدا بواقع الأمر. وخصوص إذا رأي إلى قيمته. وتنبه لي يعني رأي إلى قيمته. خلي أضرب لك مثلا واحد. هسه إحنا عندنا طرح يطرحوه الكتاب الاقتصاديين الاسلاميين يقولون ان ضريبة الزكاة مو كافية لان تنشئ مجتمع مثالي. احنا نريد مجتمع ودولة اسلامية مهمة. الدولة الاسلامية ما تكفيها 2.5% لانشاء دولة اسلامية مهمة لانه الانجازات المتطلبة ما يحظ بها هالمبلغ. فش يضطرون؟ يضطرون يرحون الى ادلة اخرى مثلا تمكين الحاكم المسلم من ان يأخذ من رؤوس اموال الاغنياء ليردها على الفقراء بشكل مشاريع او بشكل مباشر. ماكو داعي لهذا. ليش تروح بعيد؟ يمك نظرية اهل البيت، نظرية الخمس. نعم. ونظرية الخمس يعني 20% تنشئ مجتمع رائع. وبنفس الوقت ترى الخمس مو اكو عد قد شبه في اذهان البعض يتصور ان الخمس يعني مجرد ضريبة قد تعطى للضعفاء من العلويين. لا لا مو الشكل. ضعيف العلوي يأخذ منها البند. تمام. يأخذ منها البند بند الخمس. لكن اللي يجود يرجع للخزينة ينصرف على المصالح العامة. بلي. هاي نظرية الخمس. ونظرية الخمس في واقع الامر ما متوجهة لإغناء طبقة معينة وإنما هي حصيلة تؤخذ من الشعب وتعود على الشعب. فأنا بدل ما أدور لدليل ليش ما أخذ برأي آل محمد؟ والمفروض أنا لما أضرب رأي آل محمد حاط رجلي على أرض صلبة. فليش مثلا نظرية تقول أن الدليل مناهض عندي؟ الدليل مناهض عندك ما يخالف. انا هم الدليل مناهض عندي في بعض قضايا عند المذاهب الاخرى. الاستحسان مو دليل انا ارتضي لان من استحسن فقد شرع. مثلا بعض المذاهب يقول القياس اللي ما بيعله منصوصة انا ما ارتضي لكن مع ذلك احترمه كدليل لبعض المذاهب الاسلامية. فانت ليش ما تحترم هذا اذا كان يحلك مشكلة؟ وهذا دليل من القرآن رأسا. بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. جد الغنيمة كل ما يحصل عليه الإنسان في ساحة حرب أو ساحة غير حرب. أنا ما أريد أستعرض الأدلة. بعدين هذا رأي آل محمد، هذا رأي علي بن أبي طالب. يا أخي علي بن أبي طالب القرآن يمشي على الأرض، تلميذ القرآن. فليش أتجاهل أنا؟ ما مدعي اتجاهل واتلمس لدليل اخر وبين يدي نبع دافق. انا اضل عطشان وقدامي نبع يفيض بالماء الزلال. زين. فقصدي اعود الى صلب الموضوع. في واقع الامر ان كثير من الناس قد ما يعرف عن فرقة او اخرى. يعني تأملي الان فقه الزيدية قليل يعرفوه مثلا، فقه الإمامية قليل يعرفوه مثلا. وطبعا ما ننسى اكو سياسة لعبت دور مهم واحوال اجتماعية لعبت دور مهم. تعرف اذا صارت صلاة الجماعة صلاة الجمعة تجمع المسلم الى جانب المسلم. صح كثير من الاوهام، هذا المسلم مثلي متجه الى قبلة واحدة يقرأ نفس القرآن، ما عنده منافي من منافيات الصلاة، تصحح كثير من المفاهيم. ايش عنده الام او مشاكل ما بيناتهم يقعدون يطرحوها؟ هسه قد يسألني سائل يقول لي ليش كل شيء عم تسووها؟ لا نسويها، احنا مو من قال ما نسويها. ليش اقول لك ان احنا فقهنا مجهول؟ الحقيقة صلاة الجمعة عندنا واجب تخييري مو تعييني عندنا، يعني احنا نشترط بها وجود الامام او نائب الامام الخاص، مو بس انا حتى الاحناف، الاحناف يشترطون اما الامام او نائبه، لكن يقولون ان الامام المقصود به اي حاكم. اي حاكم نقول لا مو مقصود به اي حاكم. زين هذا. ولما كانت اكو روايات معارضة بروايات اخرى من باب الجمع بين الروايات، انتهوا فقهاءنا الى ان دليلها بانها واجب تخييري، يعني يقدر الانسان يصلي الجمعة صلاة الجمعة الركعتين وتسقط عنا فرض الظهر. نبالي كيف يريد يصلي الظهر او يصلي صلاة الجمعة، مو معناه من قيمها احنا، لا لا. وتنعقد عندنا بخمسة، الامام والمؤذن وثلاثة اذا اجتمعوا، لان الآية الكريمة تقول فاسعوا الى ذكر الله. جيت خاطب الجمع، اقل الجمع ثلاثة، وبعدين مؤذن وامام مجموعهم خمسة، اذا وجدوا تنعقد الصلاة عندنا موجودة، وهي الواقع صلاة الجمعة وسيلة من وسائل جمع كلمة المسلمين، بعدين تطرح بيها افكار واراء وتهذيب وتوجيه. لذلك اخذت هذه الاهمية، لهذا تقول الرواية اختار الله عز وجل من الايام يوم الجمعة لاجلها المحتوى، محتواها جمع شمل المسلمين. عشان قد يقول لي واحد سائر الايام هم الناس يصلون، المسلمين يصلون جماعة، صح، لكن الجمعة لا تلعب دور اكبر. الجمعة الواقع ان الانسان يعوف من مأمور بترك البيع، يعني رأسا مو الشهر، يعني قد يكون الايام العادية قد يتسهل يقول لك انا ما استعجل على الصلاة صلي بعدين، اي لا، اذا صار وقت الصلاة فدروا البيع واسعوا الى ذكر الله. ولذلك الفقهاء يختلفون ان البيع لو صار ينعقد او ما ينعقد. يعني مثلا انا جاي ابايع لي بواحد ابايعه واشاري، وصاح المؤذن صار وقت صلاة الظهر مال الجمعة، هذا البيع صحيح العقد يو فاسد؟ بعض الفقهاء يذهب الى فساده، يعني يقول حكم وضعي مو تكليفي، بعضهم يقول لا حكم تكليفي، يعني ان هذا ينعقد العقد لكن سويت حرام، صنعته محرم، لازم اترك البيع والشراء وابادر الى صلاة الجمعة. ليش؟ لان اتلم شمل المسلمين، لان بها فوائد بها مزايا، يطلع المسلم على ما عند المسلم. فلوجود هالاهمية كان يوم الجمعة عيد المسلمين ومحل اجتماعهم، اختار الله من الايام يوم الجمعة. بعد واختار من الليالي ليلة القادر. هاي الليلة الكريمة ليلة القادر قطعا ليلة كريمة على الله لمحتواها، لان بها محتوى كبير هالليلة. اولا الشهية يا ليلة، ترى اراء المسلمين تتوزع عليها من اول يوم من الشهر. اكو راي ان اول ليلة من ليالي شهر رمضان هي ليلة القدر، وراي ان ليلة 15، وراي 17، وراي 19، وراي 21 و23 و25 و27 و29 وراي اخر الشهر. والله انما اخفاها حتى هالشهر يكون موسم للعبادة، موسم للاقبال على الله، لان الانسان من تزعت الدنيا كلها خلال السنة، ما من تزعت الحياة يعني مستولية عليه، يفتح عينه الى ان ينام هو بين حساب وبين تفكير، فشوية يطفت فرصة يعطي من وقته المن الى الله عز وجل، يتجه الى الله في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر المبارك. فاذا هي تتوزع الروايات بيها، تتوزع الروايات من اول يوم من شهر رمضان الى نهاية الشهر. طيب هاي ناحية. الناحية الثانية، هل ليلة يعني ليلة القادر الله عز وجل اولاها عناية، لانها تقريبا بيها تصميم ما يجري على الانسان خلال السنة، سجر عليها خلال السنة يصمم كلها الليلة ويكتب تحت لله البداء، يعني يمكن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. هالليلة بعد تعتبر ليلة سلام، لان الله عز وجل يفتح فيها ابواب رحمته للتائبين للراجعين. يعني تأمل فترة عفو هذا اللي منفلت عن طاعة الله، تقول له هالليلة انا اناديك ادعوك الى رحاب الله، ادعوك الى هذه الرحاب الكريمة، خصوصا وانت تشعر ان الحياة كثر تافهة. نبه لي، يعني الانسان اذا عاش بمجتمع، اذا عاش بواحة مملوءة ذئاب ومملوءة منغصات ومملوءة اكدار، ويلقى لواحة مملوءة خير ورحمة، ليش يتركها لواقع الامر؟ واحنا الدنيا دي نشوف، يعني ما يحتاج ان واحد يبرهن لنا الواقع. اقل نظرة عن الحياة تكشف لك ما في الحياة من ثغرات ومآسي. لما الباري يفتح لنا هالليلة يقول انا ادعوكم، هلموا الي، ادعوكم الى رحابي، ادعوك لادفع عنك البلاء وادفع عنك مفاجآت الدهر وادفع عنك ما يمكن ان يلاقيك غدا، كل هاي بها دعوة، فهي ليلة سلام بعد، وهي ليلة اتصال بالله، لان السنة كلها تطعم الجسد، الليلة اطعم الروح، اشبعها للروح، استلهم معاني الخير من السماء. يوم يبعد الانسان يتصل، ولعل من اهم الاعمال في هذه الليلة بر الوالدين. نعم، صد الانسان هالليلة الكريمة ان ينعش والديه، يبرهما احياء كانوا او اموات، اموات يذكرهم بقرآن، يذكرهم بصلاة، يذكرهم بصدقة، احياء لا والله يتودد اليهم، يتقرب، يتطلب رضاهم، يغسل ما في نفوسهم من الم عليه. يعني هالليلة ينعش علاقة الابوة والبنوة. بعد يتجه الى الله بالذكر وبالعبادة. اكو روايات واردة ان يصلي مثلا افرض ركعتين، يقرأ بالركعة الحمد وسبع مرات سورة الاخلاص، قل هو الله احد، ومن يخلص يستغفر 70 مرة من بعد الركعتين. ورد انها تمحو ذنوبه وتغفر لابويه وتدفع عنه البلاء. يكررها ركعات اعتيادية يصليها، يكثر من قراءة القرآن، لان هالليلة انما اختارها الله عز وجل، واختار للانسان ان يكدح فيها الى ربه ويتوجه فيها الى ربه حتى يأخذ ثمار هالليلة، هذه عطاء هالليلة. الليلة انما عبر عنها بليلة القدر لارتفاع قدر الاعمال فيها، الاعمال يرتفع قدرها، تضاعف. هسه شلون تضاعف؟ خلي شوية الفت نظرك، شوف، تأمل انت الان، لو واحد يسوي لك جميل مهما يكون كبير تقدره تمام، لكن لو ابنك يسوي لك جميل برغيف خبز الى وقع غير وقع الجميل الاخر، برد واقع آخر. واحنا في واقع الامر عباد الله، الله عز وجل المربي إن الخالق، فاذا اتجهنا الى الله في هذه الليلة وتقربنا اليه بعمل ولو بسيط رباه الله عز وجل ونماه. نعم، شلون يربي الصدقة كذلك يربي العمل الصالح، يربيه وينميه. فالإنسان في هذه الليلة يتجه إلى الله تبارك وتعالى بشيء من العبادة وشيء من الذكر، اكو ادعية معينة الليلة معروف انه الافضل من غيرها في قراءتها، دعاء الجوشن الكبير وحتى دعاء الجوشن الصغير هذا ذي المضامين العظيمة، هذا الدعاء اللي قرأه الامام صلوات الله وسلامه عليه لما اشتق حل خطر الهادي العباسي، قرأ الامام موسى بن جعفر وانقطع به الى الله، من اعظم الادعية. زين، دعاء الجوشن الكبير او دعاء الجوشن الصغير مثلا السور العنكبوت مثلا او سورة الروم مثلا، روايات اكو كثيرة في قراءة سور معينة هذه الليلة. والحقيقة يعني القول الجامع ان كل ذكر لله عز وجل وكل صلاة يتوجه بها العبد هذه الليلة هي الها وقع اكثر من باقي الليالي، خصوص اذا صحبتها شوية حرارة واقبال على الله. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، يقدر يصلي من قيام صلى، مو من قيام من جلوس، مو من جلوس وهو مضطجع على فراشه، المهم ان يكون على تماس بربه. سلام هي حتى مطلع الفجر يستلهم فيها الخير من الرحمة. يقول الامام سلام الله عليه، يقول له امرتنا ان نحسن الى ما ملكت ايماننا ونحن ارقاؤك فاعتق رقابنا من الله. انت امرتنا ان اذا عدنا واحد ملكته ايمان نحسن اليه، احنا مملوكين اليك لان منك واليك احنا خلقك وعبادك. وما اتخطر واحد من الادباء تناول هالفكرة بمعنى هواية جميل. ترى شوف كل واحد انت لما تبدي لضرك تشعر بألم في داخلك وتشعر بنقص، لكن اذا ابديت ضرك الى الله هذا الدعاء الواقع علامة شعور بالكمال مو بالنقص. يقول له هذا الاديب، ربي روحي طليقة في مناجاتك والجسم مصفد مكبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وانا السائل الملح ويجلو وحشة الذل انك المسؤول. كان رسول الله صلى الله عليه وآله في مثل هذه الليلة يوقظ اهله، في مثل هالليالي خصوصا ليلة 23 هاي يسموها ليلة الجهني اللي عليها اكثر روايات، وان كان قلت لك ترى تاريخ المسلمين يوزعها من بداية الشهر الى نهايته، لكن اكثر روايات الواردة عن اهل البيت عن هالليلة هاي ليلة 23 ليلة الجهني. كان النبي يوقظ اهل بيته، يوقظ نساء ويحييها حتى الصباح، وان كان هو ليالية كلها كانت ليالي تحيا بالعبادة، حتى انتفخ الساق وورم القدم وحتى هبط عليه جبرائيل يحمل الآية طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. قال افلا اكون عبدا شكورا، بل ما كان لسانه يفتر عن اللهج بذكر الله، شفتاه ما كانت تفتر. وفعلا هذا ديدن النبي وآله، ما كانت شفاههم تفتر عن ذكر الله. ولعل من الروائع ان نلاحظ ان شفتي الحسين حتى في لحظات الاخيرة ما فترت عن ذكر الله، مذولة حتى يقع احدهم ساعة الموت ومع ذلك لسانه لا يفتر. مو الامام امير المؤمنين ما توصلت بين شفتيه، مو اهل البيت اي واحد من عندهم، اذا ترجع الى ما كتب التاريخ في لحظات وفاته تلقى دائما شفاههم عامرة بذكر الله وهم على اتصال بذكر الله. الذي عاد نافع بن هلال يقول مررت على الحسين نظرت الى شفتي يتحركان. شكو عند هذا الرجل في هاللحظات؟ جوزت ان يكون يدعو علينا، قلت ان كان يدعو علينا هلا الأكنى ورب الكعبة، دنوت منه لأسمع ما يقول، وإذا به يقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك، وهيتمت العيال لكي اراك، فلا قطعتني بالحب ربا لما مال الفؤاد الى سواك. تناهى اليه من اعماق المخيم صوت عزيز: يا ابن امي يا حسين، نور عيني يا حسين، اخي ان كنت حيا ادركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله، الخيل جاءت وتعدت الحد، خويا وخيامنا ما بين حد، بما وابن والدي مزاد جبوني علي الله ولحى. حاول الحسين عزيز علي ان يسمع صوت اخته ولا يلبيها، اراد ان ينهض، سقط الى الارض، خانته قوى، نهض ثانيا سقط، نهض ثالثا سقط. قال: يا شيعة آل ابي سفيان، ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، ارجعوا الى احسابكم، كونوا عربا كما تزعمون، انا الذي اقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح. ان كفأت عليه الخيل والرجال اخذته بحوافرها، تراني اغير وجهي الصون وعلى تراني على الزمان، ولما يروى من مهجة الإمام، واني شوية اتجاه الى الله عز وجل بدعاء في هذه الليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا الله، لا تحرمنا في هذا الشهر من عطائك، من على مرضانا بالصحة والعافية، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.